الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. المسألة 11: الواجب في هذا الحد أول مرة قطع الأصابع. يقع الكلام في كيفية القطع، فلو شرط الإنسان تقطع يده اليمنى بالنسبة إلى كيفية القطع وقع نزاع بين المذاهب، فمنهم من ذهب إلى أنه تقطع الكف من اليمنى، وهذا هو المشهور بين العامة، ومنهم من ذهب إلى أنه تقطع من الساق، ومنهم من قال من الكتف، ولكن عند الإمامية بنحو الإجماع كما عليه النصوص الصحاح على أنه تقطع في المرة الأولى، أي في الصفة الأولى تقطع من الأشاجع، أي تقطع الأصابع فقط، الأصابع الأربعة الفنصر والبنصر أو الفنصر والبنصر والسبابة والوسطى، وتبقى له راحة اليد والإبهام. والتعليل في ذلك كما يفهم من الروايات بالاستنجاء، ليبقى له الاستنجاء والاعتماد على راحة اليد، ولأن المساجد لله باعتبار راحة اليد من المواضع، من مواضع السجود، مواضع السجود 7 منها راحة اليد، فهذه التعاليم حكم بقاء الراحة بالسارق. هذه في المرة الأولى. وأما في المرة الثانية فتقطع رجله اليسرى. كيفية القطع إنما يكون من وسط الرجل ظاهرا، وقيل يكون من المسطر ويبقى له العقب، عقب الرجل، لكي أيضا من باب الحكمة لكي يعتمد على العقب ويمشي ويسلي قياما، يمكنه 3 أيام من دون الاعتماد على عصر أو جدار أو ما شابه ذلك. الوسط الظاهر أنه رأس الكعب، يعني بالنسبة إلى الكعبين في الوضوء رأس الكعب لو قطع من النصف هذا يعتبر قطع الوسط، فيبقى له نصف رجل، يعني نصفه تذهب قطعا ويبقى له النصف الآخر، أو يبقى له العقب لو قطعنا من المسفل، يعني هذا الذي يسفل لو قطعنا الرجل فيبقى العقب للسارق لكي يمشي ويعتمد في صلاته. هذه في المرة الثانية. وأما في المرة الثالثة للسارق فإنه يحدث إلى الأبد حتى يموت للإجماع ولا روايات. وأما في المرة الرابعة فإنه يقتل، يعني لو سرق في السجن فإنه يقتل للإجماع وللروايات. أما بالنسبة إلى الفرض الأول على أنه يقطع من الأصابع، لو كانت أصابعه ناقصة في هذه الحالة يسقط عنه القاطع بالنسبة إلى الناقص، سواء لم تكن له الأصابع الأربعة أصلا فيسقط عنه الحد، أو كان عنده بعض الأصابع دون البعض فإنه يقطع ما عنده من الأصابع ولا يتعدى الحكم إلى المورد الثاني، يعني لا نتعدى من اليمين إلى الرجل اليسرى مثلا، أو نتعدى من أصابع الأربعة إلى الإبهام أو إلى نفس الراحة مثلا يؤخذ من الراحة. لماذا؟ مرة ثالثة أنه يسقط التكليف الشرعي والأمر الشرعي بثلاث. إما بالامتثال، لو امتثل الإنسان الآن فإنه يسقط الأمر عنه، أو بالمعصية لو عصى فإنه يسقط عنه الأمر طبعا أداء. والطريق الثالث بذهاب الموضوع، لو فقد الموضوع فإنه يسقط عنه الحكم الشرعي أيضا بانتفاء الموضوع. يجب تجهيز الميت، ولكن لو سرق الميت أو أكله السبع أو أكله السيل فإنه يسقط هذا التكليف، يسقط هذا الوجوب. لماذا؟ لانتفاء الموضوع، باعتبار متى ما كان الميت فيجب تجهيزه، ولما لم يكن لا يجب. فيما نحن فيه كذلك يجب قطع الأصابع متى ما كانت إذا لم تكن الأصابع لا شيء عليه بلا شيء، سمع عليه النصوص. هذا بالنسبة إلى من نقص عنه الأصابع. وأما بالنسبة إلى من زادت أصابعه، إذا كانت الزيادة كانت الأصابع فلا تقطع، وأما إذا كانت الزيادة في الأصابع المسألة خلافية، قيل تقطع وقيل حتى الإصبع المجاور لا يقطع، لأنه يكون مورد شبهة وبالشبهات تدرى الحدود، فعليه بما أنه مورد شبهة على أنه يقطع أو لا يقطع نذر الحد بمثل هذه الشبهة، فلا يقطع ذلك الإصبع الذي يكون معه إصبع زائد. أما من كان له كفان من المعصم، إذا كان له كفان في هذه الحالة تقطع الأصلية لو تميزت، وأما إذا لم تتميز أيضا موضع إشكال على أنه تقطع إحداهما بناء على العلم الإجمالي، باعتبار لنا علم إجمالي بأنه لا بد من قطع إحدى اليدين، والعلم الإجمالي منجز فعليه تقطع إحدى اليدين وإن لم تتميز، وقيل فيه إشكال على أنه كيف تقطع وهذه مورد شبهة، ولو علم إجمالي العلم الإجمالي حتما يكون مورد شبهة، والحدود بالخصوص تدرأ بالشبهات، فلذا لا يقطع لو كان له كفان. هذا بالنسبة إلى المورد الأول. وأما المورد الثاني والثالث والرابع لا شيء في المسألة، يبقى شيء واحد وهو من لم يقل له اليمنى في السرقة الأولى، يا ترى ينتقل إلى الرجل اليسرى أو لا يسقط عن الحاد؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال ينتقل بدلا، باعتبار من ليس له اليمنى في السرقة الأولى ينتقل إلى الرجل اليسرى، والحق كما هو المشهور إلى أنه لا ينتقل إلى الرجل اليسرى. لماذا؟ أولا بالنصوص الصحيحة والصريحة في هذا المقام للإجماع، ربما ادعي الإجماع أو عدم الخلاف في ذلك، وثالثا عندنا ملاك واحد، عندنا قاعدة وهو انتفاء الموضوع يستلزم انتفاء الحكم الشرعي، فما نحن فيه ينتفي الحكم الشرعي بانتفاء الموضوع، فلا ينتقل إلى الرجل اليسرى كما لا ينتقل في السرقة الثانية من الرجل اليسرى لو لم تكن له رجل اليسرى، لا ينتقل إلى الحاج كما لا ينتقل من الحاج إلى القاتل، بل في كل موضوع له حكم خاص، إن كان له اليمنى فإنه تقطع وإلا فلا تقطع. مسألة لو تكونت السرقة في هذه الحالة، لو أقيم عليه البينة أو أقر على نفسه في المرة الأولى فإنه يجرى عليه الحد الأول وهو قطع الأصابع من اليد اليمنى، ولو كان في المرة الثانية يجرى عليه الحد الثاني وهو قطع اليسرى. لو تكررت السرقة من دون قيام بينة، بل بعد عدة سرقات أقيمت البينة، مثلا بعد سرقتين أو ثلاث أقيمت البينة أو أقر على نفسه بالسرقات المتعددة، في هذه الحالة يجب عليه تعدد الحد، يعني تعدد الحد بتعدد السرقات بناء على عدم التداخل بين الأسباب والمسببات لكل سبب مسبب، أو نقول بالتداخل الحد القول بالتداخل، تداخل الأسباب في المسببات، يعني الأسباب متعددة فعلى جميع الأسباب التي لم تثبت إلا بمرة واحدة بالمرة الأولى، على جميع الأسباب أنه يحد حد واحد، لذا تقطع يده اليمنى فقط. نعم بالنسبة إلى البينة، لو أقيمت البينة الأولى على السرقة الأولى، وقبل القطع أقيمت بينة ثانية على سرقة ثانية، في هذه الحالة يا ترى تقطع يده أو لا تقطع؟ بالنسبة للقطع اليد حتما تقطع يده، بالنسبة للرجل أنه رجل اليسرى تقطع أو لا تقطع؟ وقع نزاع بين الفقهاء، الأقرب عند المصنف إلى عدم القطع، ولكن عند كثير من الفقهاء على أنه يقطع في مثل هذه المرحلة احتراما للبينة كما عليه النصوص. عندنا ناس يدل على هذا المعنى أن البينة الثانية لو أقيمت قبل إجراء الحد الأول فإنه يقام عليه الحد الأول والحد الثاني، أي قطع اليمنى وقطع الرجل اليسرى. الواجب في هذا الحاد أي القاطع، أول مرة قطع الأصابع الأربع وهي ما عدا الإبهام من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، هذا إذا كان له للتارك خمس أصابع. أما لو كانت الأصابع ناقصة تقتصر على الموجود، يقتصر على الموجود من الأصابع وإن كانت واحدة، حتى لو كان أصبع واحد في هذه الحالة يقتصر عليه، وإن كانت واحدة على الإبهام، يعني الإبهام لا يقطع في أي حال من الأحوال. طبعا الروايات المجلد 18 صفحة 489 عليه السلام في رواية أبي بصير القاطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام. طبعا في صفحة 490 قصة الإمام الجواد، قصة لطيفة حتما سامعين كثيرة. الإمام الجواد حينما اجتمع مع فقهاء أبناء العامة وأفحمهم في ذلك المجلس على أنه لا بد أن يقطع من الأصابع لأن الراحة من المساجد، إن المساجد لله، عليكم بالمراجعة. لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له من أين يجب القط؟ فبسط أصابعه وقال: من ها هنا، يعني من مفصل الكف. وقوله في رواية أبي بصير القاطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام، ولا فرق بين كون المفقود خلقة يعني من أصل خلقة فقدت، أو لا بآلة فقد مثلا أثناء عمل فقد أصبعه أو أصابعه، لا فرق في ذلك، ولا فرق بين المفقود خلقة يعني من أصل خلقة مفقود من الولادة مفقود، أو بعارض ولو كان له أصبع زائدة لم يجد قطعها حملا على المعهود. طبعا مثلا خلافية بالنسبة للأصبع الزائد، لو كان هذا الأصبع الزائد خارج الكف فلا كف لم يقطع، يعني لو كان خارج الأصابع مثلا في الكف كان أصبع من هنا يخرج، غالبا الأصبع الزائد من هنا يخرج، إذا كان من هنا فلا قطع بلا أشكال لأنه يعتبر هذا من الكف. أما إذا كان لا من البنصر، من جانب البنصر مثلا أو من جانب الخنصر مثلا، في هذه الحالة يقطع أو لا مسألة اختلافية. قيل لا يقطع لأن قطع الأصابع على المعهود، المعهود بين الناس عندما يقال يقطع أصابعه يعني لا يقطع هذا الأصبع الزائد، باعتبار الأصبع الزائد لا يسمى عندهم إصبعان حملا على المعهود عند الناس. فلو توقف ترك هذا الأصبع الزائد على إبقاء أصبع أخرى، يعني أصبع زائد أصبع أصلية أخرى، لو توقف الترك على إبقاء أصبع أخرى وجد أنه يترك لأجل هذا الأصبع. ولو كان على المعصم كفان قطع أصابع الأصلية إن تميزت، إذا نعرف أن هذه هي الأصابع الأصلية من خلال الحركة أو علامات أخرى فتقطع، وإلا فإشكال لأنه يكون مورد شبهة وتشبهة تدرى الحدود. لا فنترك لا يقطع، كأنما الموضوع ينتهي، موضوع القطع ينتهي. في التحرير المجلد الثاني صفحة 482 مثل الأولى يقول: حد التارك في المرة الأولى قطع الأصابع الأربع من مثقل أصولها من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، ولو ترك ثانيا قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم حتى يبقى له النصف من القدم، من تحت قبة القدم يعني الكعب، من تحت الكعب حتى يبقى له النصف من القدم، ومقدار قليل من المسح من محل المسح، وإن ترك ثالثا حبس دائما حتى يموت، ويجرى عليه من بيت المال إن كان كثيرا، وإن عاد وترك رابعا ولو في السوق قتل. ولو ترك ثانيا بعد قطع يده قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقد يعتمد عليه حالة المسح، طبعا هذا يعتمد عليه في الرواية ورد والصلاة أيضا لقول الكاظم عليه السلام، يعني ما نحن فيه الإجماع بلا خلاف عند الفقهاء الإمامية على أنه يقطع ويبقى له العقد، وأيضا لقول الإمام الكاظم عليه السلام تقطع يد التارك ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يبشي عليها. والظاهر أنه لا استفادة إلى زيادة الإصبع هنا، لو زادت إصبع مثلا في رجله يا ترى يمتلاح هذه الزيادة، يعني من أجل هذه الزيادة لا تقطع، أصلا أنه لا التفاتة، لأنه على كل حال
يقطع نصف الرجل. وقال أنه لا التفات إلى زيادة الأصبع هنا في قطع الرجل، لأن الحكم مطلق في القاطع من المفصل من غير نظر إلى الأصابع. لكن يحتمل أيضا مع احتمالي على أنه لا يطلق القاطع لأجل ذلك الأصبع الزائد. ولو كان له قدمان على ساق واحد فكالكيف، حكمه كالكيف على أنه لو تميزت الرجل الأصلية قطعت نصفها وإلا فإشكال. ذلك المورد إنما خرج بالنص وكحكمة وليس علة تامة، ثم لا يمكن لنا أن نتعدى إلى غير ذلك المورد، مورد النص. وفي الطريقة الثالثة بعد قطع اليد والرجل يقبس أبدا إلى أن يموت ولا يقطع من باقي أعضائه. طبعا للروايات أيضا ظاهر أنه يبقى بالسجن، يعني ما وارث إلا ما قر إلا بالتوبة. الوسائل المجلد الثامن عشر صفحة 489 عن سماعة ابن مهران قال: قال إذا قتل السارق قطعت يده من وسط الفك، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل. طبعا روايات كثيرة في هذا الباب، رواية منها فيها خصوصية السرقة، وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال استودعه السجن أبدا. قطع اليد والرجل؟ قال استودعه السجن أبدا. وأغني أو أكسي، وأغني أو أكسي عن شر الناس، عن الناس شره، أنه يبقى شره من الناس. وفي رواية أخرى ثم أتي به ثالثة فقلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال بالنسبة لأمير المؤمنين: وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أخالفه. فلذا ينفق من بيت المال للرواية الواردة في هذا الفصل. وفي الرابعة بأن سرق من الحاج أو من خارجه، لو اتفق صريحه مثلا لحاجة خرج من السجن وسرق، أو هرب به مثلا، في هذه الحالة يقتل. ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار، لو ذهبت يمين السرقة وانقطعت يمينه، يا ترى يبدل في اليسار بالسرقة مثلا الذي يسرقه هرب مثلا من السجن، هرب من السجن أو هرب من السجن ثم سرق إلى آخره. ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار، لماذا؟ لتعلق الحوق بقطع اليمين وقد فاته، ذكرنا على أنه ينتفي الحوق بانتفاء الموضوع، فالحوق القاطع متعلق باليمين، والآن قد فقد اليمين، فاتت اليمين، إذا لا شيء عليه ولا يبدل باليسار. أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها، بغير السرقة مثلا ذهبت اليمين بآلة، لا بحد السرقة مثلا ذهبت، هذا بحد السرقة تذهب وأخرى بآلة مثلا. أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها ففي قطع اليد اليسرى ينتقل إلى اليد اليسرى، أو الرجل اليسرى قولان في المسألة، قيل في الانتقال وقيل بعدم الانتقال، وظهر أنه عدم الانتقال. ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى، إذا لم يكن له يد اليسرى تقطع رجله اليسرى. قطع به العلامة وقبله الشيخ، أو وقبله الشيخ، كما أنه لو لم يكن له رجل قبس في هذه الحالة، يعني ينتقل من حال إلى حال، من بدل إلى مجلد. ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص أنه فيما لم يرد فيه النص لا يقطع، مثلا يد اليسرى لم يرد فيه النص، لماذا نقطع اليد اليسرى بدلا عن اليد اليمنى؟ لا دليل لنا على ذلك. فيحتمل سقوط قطع غير المنصوص، لا دليل لنا على ذلك. فيحتمل سقوط قطع غير المنصوص مرتبا، المنصوص مرتب هو أن يقطع اليمنى، اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى، إذن الرجل اليمنى لا تقطع واليد اليسرى لا تقطع أيضا. يحتمل سقوط الذي لم يناص، يعني سقوط قطع اليد اليسرى والرجل اليمنى. لماذا؟ لا رجل اليمنى.
ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص.
أي المنصوص مرتب، المنصوص مرتبا هو اليد اليمنى والرجل اليسرى، لأنه في المرة الثانية ينتقل إلى الرجل اليسرى. فإذا غير المنصوص هو عبارة عن اليد اليمنى، عن اليد اليسرى والرجل اليمنى، يوجد انتباه. فيحتمل يحتمل اللهم اجعل الظالمين بالظالمين واجعلنا من الظالمين الظالمين يحتمل سقوط ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص مرتبا لماذا؟ لوجود ثلاثة. أولا وقوفا في التجري على الدم المحترم على موضع اليقين، الآن نتجرى ونريد أن نقطع يده ودمه دم محترم، أصل دمه محترم، الآن يده غير محترم، لكن أصل دم السارق محترم، لا يجوز إتلاف السارق، لا يجوز قتل السارق إلا بالمرة الرابعة، فعليه نحن الآن نريد أن نتعدى من محترم الدم إلى موضع آخر، لا يجوز غير موضع اليقين فقط، موضع اليقين هو المنصوص، المنصوص الرجل اليسرى واليد اليمنى. التعدي إلى غير المنصوص هذا تعدي عن موضع يقين ولا يجوز ذلك، هذا أولا. الوجه الثاني، ولأنه تخطى عن موضع النص من غير دليل، هذا التخطي يعني التعدي يحتاج إلى دليل ولا يكون مجرد قياس على أنه نحن نتعدى من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى، هذا التعدي والتخطي يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل إذا لا يتعدى. والوجه الثالث للروايات ولظاهر قول أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، إني لأستحي من ربي ألا أدع للسارق يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها. وسأل عبد الله بن هلال أبا عبد الله عليه السلام عن إلة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فقال ما أحسن ما سأل، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى مسكين هذا ابن آدم، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام عندئذ، لا يمكن لأنه ليس له رجل يمنى ويد يمنى حتى يعتمد عليها، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل، والإسلام دين الاعتدال ودين الرحمة، اعتدل واستوى قائما.
قال أول شيء ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص، غير المنصوص هي يد اليسرى ورجل اليسرى،
ورجل اليمنى
والرجل اليسرى غير المنصوص،
المنصوص الرجل اليمنى في المرض،
المنصوص اليمنى في المرض غير المنصوص،
المنصوص في المرة الثانية في القط السرقة الثانية، المنصوص ما هو؟ الرجل اليمنى أو الرجل اليسرى؟ اليمنى أو الرجل اليسرى؟ اليمنى أو الرجل اليسرى؟ المرة الثانية السرقة الثانية، أنا قلنا السرقة الثانية يقطع يقطع رجله اليسرى يا شيخنا يا حبيبي.
وفي الرواية مولانا يقول أن الكحية أقطعها وليس لك عليون.
لا بس أن نستمع إلى ما جاء في التحرير وفي التكمل التي في عبارة التحرير المجلد الثاني صفحة 489 مثلا رابعة، لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمينه على المسفوح، وفي رواية صحيحة لا تقطع، وفي رواية صحيحة لا تقطع، والعمل على المسفوح ولو كان له يمين حين تبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار، هذه مسألة ما نحن فيه. المثل الخامسة، من سرق وليس له اليمين قيل فإن كانت مقطوعة القصاص، اللي قال عبارة أنه بغيرها، لو كانت مقطوعة بغيرها بغير السرقة يعني بغير حد السرقة، فمن سرق وليس له اليمين قيل فإن كانت مقطوعة القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن له أيضا اليسرى قطعت رجله اليسرى، طبعا هذا قيل ويسأل أنه قول ضعيف، قطعت رجله اليسرى، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحادث، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحادث والانتقال إلى التعزير، يعني في هذا المورد يسقط عن الحادث والأشبه ذلك يسقط عن الحادث وينتقل إلى التعزير. في التثمنة المجلد الأول صفحة 305 المسألة 241، تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى، وإن كانت اليمنى سلة أو كانت اليسرى فقط سلة أو كانتا سلائين على المشهور شهرة عظيمة، وتدل على ذلك مضافا إلى الإطلاقات عدة نصوص خاصة كصحيحة ابن سلام ويمكن الصحيحة. في المسألة 242 يقول المشهور بين الأصحاب، المشهور بين الأصحاب تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار، حتى لو لم تكن له يسار تقطع اليمين، ولكنه لا يخلو من إشكال بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ، يعني لو لم يكن له يسار لا تقطع يمينه مع أنه السرقة الأولى لكن لا تقطع، لماذا؟ لصحيحة عبد الله بن سمان أولا، لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحج عليه لم تقطع يساره ولا رجله بلا خلاف بين الأصحاب، وذلك لأن الحق تعلق باليد الزاهدة، فطبيعة الحال يذهب بذهابها، وانتقاله منها إلى غيرها أنه من اليد ننتقل إلى اليسرى مثلا يحتاج إلى دليل، ومن لزوم إبقاء اليسرى للاستنجاء أنه يبقى لكي يستنجي بها. ثم يقول لو سرق من لا يمين له سقط عنه القاطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحس، وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثاني ولم يكن له رجل يسرى فإنه يسقط عنه القاطع. إذن فقط يعتمد على المنصوص المرتب، المنصوص المرتب هو أنه تقطع اليمنى لو كان مع ذهابها يذهب الحكم أيضا ولا ينتقل إلى الموضع الثاني، وكذلك الموضع الثاني هو الرجل يسرى فلا ينتقل إلى الحاج.
بما يعرض للتعذير مثلا ذلك البدن
طبعا لا، احنا الان كلامنا في اجراء الحد انه يجرى عليه الحد او لا، والا عندما نقول بعدم التسجيل لا شك انه عليه التعزير لانه عمل عملا منكرا يجب يستوجب التعزير كما قال السيد الامام.
ما تبقى يد
لا لا، هنا الحكمه مو انه عثماوي او يسراوي او يميني، انما الحكمه انه تبقى يده اليمنى ويستحب صرف على ما مر، ويستحب بعد قطعه حسمه بالزيت المغلي ابقاء له. الحسم بمعنى انه يعالج بالزيت المغلي دهن المغلي ابقاء للسارق، لانه ربما يتلف لو قطع وخرج الدم منه بغزاره ربما يجب تلفه، فيستحب بعد القاطع ان يحسم. طبعا هذه كلمه يستحب عند بعض العلماء يجب ذلك، فلذا قال وليس بواجب عند الشارح أنه ليس بواجب. لماذا؟ لأنه نشك على أنه يجب أو لا يجب، الأصل عدم الوجوب لإطالة البراءة، وليس بواجب للأصل هذه أولا. ثم معونته، معونة هذا الحاسم بالزيت المغلي زيت المغلي معونته على الشارح إن لم يتبرع به أحد من المؤمنين من المسلمين، أو يخرجه الحاكم، يخرج المعونة الحاكم من بيت المال. طبعا هنا مستحبات أخرى مذكورة في الروايات، مثلا في التحرير يقول المجلد الثاني صفحة 489 المثل السابعة سراية الحد ليست مضمونة لا على الحاكم ولا على الحداد وإن أقيم في حر أو برد. نعم يستحب إقامته في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه لتوقي شدة الحر والبرد، كما يستحب تولية الحاج الشاهد، يعني الشاهد الذي يتولى إجراء الحاج. في الوسائل المجلد 18 صفحة 528 الباب 30 باب أنه لا بد ظاهرا يدل على الوجوب، كلمة لا بد يدل على الوجوب، لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القاطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت، حسم يد السارق إذا قطعت لا بد يعني واجب، وعلاجها والإنفاق عليه حتى تبرأ، وأمره بالتوبة لا بد أنه يؤمر بالتوبة، واستحقاق تولية الشاهدين القطعة. طبعا الروايات في هذا الباب روايات جدا لطيفة، عليكم بالمراجعة روايات هذا الباب روايات لطيفة، على أنه ثمانية من المسلمين في سبيل الإسلام في زمن الأمويين سرقوا وأتوا إلى أمير المؤمنين واعترفوا وأقروا على نفسهم بذلك، فالأمير عليه السلام قال كنتم تعلمون بالحرمة؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين نعلم بالحرمة، لذا يشترط العلم بتحريم السرقة. ثم قطع اليد وقال ادخلوا دار الضيافة، دخلوا دار الضيافة وقفوا إلى أن وأطعمهم العسل، في الرواية أنه أطعمهم اللحم والعسل إلى أن برئوا من القاطع، عند ذلك أمرهم بالتوبة وقال لهم يدكم سبقتكم إلى النار، فإن تبتم فإنها ترجع إليكم وتدخل معكم الجنة، لأن الآية الشريفة تقول فإن تابوا وأصلحوا من بعد ذلك فإن الله تواب رحيم. فلذا أمرهم بالتوبة للآية الشريفة، وعلى أنه اليد وكل ما يقطع من الإنسان ظاهر هكذا، أنه ما يقطع من الإنسان في حالة الذنب يكون في النار إلا لو صاد الإنسان فإن الله هو التواب الرحيم.
تعلق الحكم بالعلم تعلق الحكم بالعلم. يعني إذا علم في يقطع، إذا لم يعلم فلا يقطع.
لا إذا علم بحرمة السرقة يقطع، وإذا إذا كان جاهل
تعلق الحكم بالعلم.
طبعا هذا ما مر سابقا يكون عالما بالتأثير. أي مسألة الثانية عشرة لو تكررت السرقة ولم يرافع بينها إلى الحاكم الشرعي فالقاطع واحد، لأنه حد واحد فتتداخل أسبابه، ولو اجتمعت كالزنا وشرب الخمر كما مر. وهل هو بالأولى مثلا افرض لو ثبت عليه تعريض السرقتين فهنا يقطع بالأولى أو بالثانية؟ وهل هو بالأولى أو الأخيرة؟ قولا قول بالأولى، لأنه بالأولى يأتي الحكم حكم القاطع، والثانية السرقة الثانية تؤكد لنا الأولى، فعليه يقطع بالسرقة الأولى. وقيل يقطع بالثانية لأن السرقة الثانية تنسخ لنا السرقة الأولى، فالقاطع يكون باعتبار الثانية. ما الثمرة في هذا النزاع وفي هذين القولين؟ الثمرة تظهر في العفو. لو عفى مثلا المسروق منه، لو عفى في هذه الحالة يترتب الأثر. لو عفى المسروق الأول، المسروق منه الأول لو عفى، فقلنا يقطع بالسرقة الأولى، في هذه الحالة لا يقطع، لأن العفو يوجب سقوط الحادث ولا يقطع بالسرقة الثانية، فلذلك لا يقطع. أما لو قلنا يقطع بالسرقة الثانية فعفوه لا ينفعه، عفو هذا المسروق منه لا ينفع السارق. لماذا؟ لأنه يقطع بالثاني، وكذلك العفو، فتظهر الثمرة في عفو المسروق منه. طبعا عند الشارع انه يقطع على كل حالة، سواء كان بالسرقة الاولى او بعنوان السرقة الثانية، وتظهر الفائدة. سؤال هو اي القاطع بالسرقة الاولى او الاخيرة؟ قولات المثلة تظهر الفائدة فيما لو عفى من حكم بالقطع له، يعني المسلوك له الذي يحكم ان يقطع من اجله فلو عفى. والحق انه يقطع على كل حال، حتى لو عفى الاول مثلا قطعة بالثاني، وبالعكس لو عفى الثاني قطع بالأول. هذا إذا أقر بها دفعتين، أقر بعدة سرقات دفعة مرة واحدة، أو شهدت البينات بها كذلك، ولو شهد عليه بالسرقة أو شهد عليه بأخرى قبل القاطع فالأقرب عدم تعدد القاطع، ولو شهد عليه بسرقة ثم شهد عليه بأخرى قبل القاطع فالأقرب عدم تعدد القاطع كالسابق. لماذا؟ لاشتراكهما في الواجب، باعتبار ما الفرق بين البينة الأولى والبينة الثانية. احترام البينة الأولى يلزم، احترام البينة الثانية أيضا يلزم لاشتراكهما في الواجب، وهو قول حسن، فلا يتكرر بتكرر سببه إلى أن يسرق، إلا أن يسرق أو إلى أن يسرق بعد القطع. طبعا هذه المسألة الثلاثية كما ذكرت المجلد الأول من التكوين صفحة 205 مسألة 240، يقول لو تكررت السرقة ولم يذكر به ثم ذكر به فعليه حد واحد، وهو قطع اليد اليمنى فقط. وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده فقامت البينة على السرقة الثانية، قطعت رجله اليسرى أيضا بلا خلاف بين العامة والخاصة من ذلك أو في ذلك، وتدل عليه صحيحة بكير ابن أعين على أنه تقطع اليسرى أيضا. نعم شيخ. وقيل تقطع يده ورجله، لأن كل واحد قيل مع أن هذا القول قول قوي وليس قيل يذهب إليه سيد القول الصحيحة وإن كان يخالف المشهور، وقيل ربما قيل من باب أنه مخالف للمشهور، وقيل تقطع يده ورجله لأن كل واحد توجب، كل واحد من الذين توجب القطع من التكملة. مسألة 240 وقيل تقطع يده ورجله، لا ربما قيل من بعض، لا اسمح لي، ربما قيل من بعض انه مخالف المشهور وان كان قولا قويا، ولكن بما انه مخالف المشهور لا يعتبر ضعيف، يعتبر شاذ، وضع الشاذ وخذ ما اشتهر بين اصحابك. وقيل تقطع يده ورجله لان كل واحد توجب القطع، فتقطع اليد للاولى والرجل للثانيه، والاصل عدم التداخل، عدم تداخل الاسباب والمسببات، هذا الأصل الذي أستثناه من قبل. ولو أمسكت البينة الثانية حتى قطعت يده، البينة الثانية أمسكت عن الشهادة إلى أن قطعت يده ثم شهدت، ففي قطع رجله قولان أيضا مع أن نفس البينة الأولى،
البينة الأولى تعلم بأنه سرق مثلا على الرجل مرتين، في هذه الحالة شهدت على السرقة الأولى قطعت يده ثم شهدت على السرقة الثانية، يا ترى هنا يقطع رجله أو لا يقطع؟ قولان في المسألة. وأولى بالقطع هنا لو قيل به هناك تم، يعني هناك لو قلنا في المسألة الأولى أنه يقطع هنا أولى بالقطع، لأنه قطعت يده اليمنى مثلا يعني أجرى عليه الحد، هذه حد ثاني أولى بالقطع. والأقوى عدم القطع أيضا لما ذكر وإطالة البراءة عند الشك أنه نشكه، لما ذكر من تداخل الأسباب والمسببات فيما نحن فيه أنه عدة أسباب والمسبب واحد. وإطالة البراءة عند الشك وقيام الشبهة الموجبة لدى الحاكم، كأنما يقال للبينة لماذا لم تشهدي ابتداء، لماذا هذا التعليل، يعني كأنما يكون موضع شبهة بالنسبة للبينة أو بالنسبة إلى نفس الشهادة أنه لماذا جعلت الشهادة بعد إجراء الحد الأول، فيكون موضع شبهة على كله، والشبهة توجب درء الحد ودفع الحد. ومستند القاطع رواية بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام، وفي الطريق ضعف لأنه في الطريق سهل بن زياد، والشيخ البهائي يقول في سهل الأمر في سهل سهل، الشيخ البهائي عنده كتاب صغير في الدراية لطيف فيذكر على أنه الأمر في سهل سهل فلا يؤخذ برواية سهل، ولكن كثير العلماء يؤيدون سهلية تكون السهل بن زياد باعتبار الشيخ الكافي عنده ينقل عن عدة من الأصحاب، والعدة ثلاثة، واحدة من العدة فيها زيد بن سهل بن زياد فيكون صحيح. الأمر في سهل سهل وفي جميل جميل أو كل جميل جميل، والأمر في سهل سهل عنده كلمات لطيفة آخر هذا الكتاب الدرائي. أمر الفصل السادس في المحاربة، طبعا المحاربة الآية الشريفة تقول على أنه هناك أناس يحاربون الله ويفسدون في الأرض، عليهم أحكام خاصة تأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.